بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هذه الآيات البينات التي ذكرها الله عز وجل في معرض الدروس المستفادة من غزوة أحد، والتي أنزل الله عز وجل فيها آيات بينات لتبين للأمة كيف ينبغي أن يكون سلوك المسلمين في حربهم وفي سلمهم وفي نصرهم وعند هزيمتهم. وقد لأوا هذه الآيات يلوم الله عز وجل بها على هؤلاء الذين فروا من الميدان لما أشيع مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد الله عز وجل أن يبين لهم أن المؤمن لا ينبغي أن تلين له قناة عند حدوث أي حادث أو عند نزول أي مصيبة، حتى ولو كانت هي أعظم مصيبة يمكن أن يمنى بها مسلم على وجه الأرض، وهي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشيع في غزوة أحد مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت الأفذاذ وفر بعض المؤمنين الصادقين، ولكنهم لم يتحملوا هذه الفتنة، فجاءت الآيات لكي تعالج ذلك الأمر ولكي تكون درسا للمسلمين عبر التاريخ. وضرب الله عز وجل المثل بالأنبياء السابقين ومن قاتل معهم ومن قتل معهم. وقد قرأت هذه الآيات: وكأي من نبي قاتل، وقرأت قتل، وكلا القراءتان صحيحتان، وإنما ضمن في هذا المعنيين، بمعنى أنه أراد الله عز وجل أن يضرب المثل بالأنبياء الذين قتلوا فما فر أتباعهم وما تراجع أتباعهم وما ارتد أتباعهم، وإنما ثبتوا على دين الله تبارك وتعالى. وأن يضرب المثل في ذلك الوقت بمن قاتل فجرح ولحق به ما يكون من جراء القتال، ولكنه ثبت بعدما لاق من عناء القتال. فضرب الله عز وجل المثل بمن قاتل بصفة عامة، وضرب الله عز وجل المثل بمن قتل، وأن إخوانهم الذين بقوا بعدهم أو أتباعهم إن كان المقصود مقتل الأنبياء قد ثبتوا على الحق، وكلا الأمرين مطلوب أن يستقر في الأذهان. فأمة الإسلام لا تقف عند شخص، ولو كان هذا الشخص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بأي شخص آخر من قائد أو عالم أو غيره، إذا كان الله عز وجل يلوم الذين ظنوا أن الأمر انتهى بمجرد أنهم ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فما بالنا بمن يظن أن الأمر ينتهي بانتهاء رجل من آحاد المسلمين. أمة الإسلام أمة منهج يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وينبغي على من أراد النجاة أن يتمسك به في كل وقت وفي كل حين، وأن يتمسك به تمسك العزيز الأبي المستعصم بالله تبارك وتعالى. وكأي من نبي قاتل أو قتل معه ربيون كثير، جماعات كثيرة، وقرئت أيضا ربيون وقرئت ربيون، وهذا لكي يتضمن فيها المعنيين أيضا. أما المعنى الأول فهو معنى الاتباع، أي وكأن وكأي من نبي قاتل معه أتباع اتبعوه على الحق الذي جاءهم به. والمعنى الثاني الكثرة الذي جاء مؤكدا بكلمة كثير، فإحدى القراءتين تفيد معنى الاتباع والأخرى تفيد معنى الكثرة. والشاهد أنه كم من نبي قاتل معه أتباع على الحق كثر، منهم من بقي ومنهم من قتل، وعلى كلا الأحوال فهذا الذي بقي بعدما شاهد بارقة السيوف على عنقه، وبعدما خلف خلفه من قتل سواء من الأنبياء أو من أتباعهم، ومع هذا فلم يهنوا. والوهن عمل القلب، والضعف عمل الجسد، والاستكانة سلوك تجاه الأعداء. فنفى الله عز وجل عن المؤمنين أن يصيبهم شيء من ذلك البتة، فلا تهن قلوبهم وهي المحرك للأبدان. وليس الأمر في جرح ولا في شيء من هذا، فكل هذا مما يستوي فيه المؤمن والكافر، ولكن الأمر الأول إنما يكون في عمل القلب. فكان أهل الإيمان إذا خرجوا من ملاحمهم مخلفين خلفهم شهداءهم، وربما كان من هؤلاء الشهداء من الأنبياء ومن القادة، خرجوا وليس في قلوبهم أي شيء من الوهن ولا أي شيء من ضعف القلوب ولا تشككها، وإنما يخرجون أكثر صلابة من قبل أن يدخلوا المعركة، إذ يدركون أن الموت ليس بهذا الشيء المخيف المرعب، ويدركون أيضا أن الأعداء وإن كثرهم الشيطان في عين المؤمنين وكثرهم في قلوبهم، فإنهم يدركون ما يرونه أمامهم مما يجعل قلوبهم أكثر صلابة وأكثر ثقة بنصر الله تبارك وتعالى. يخرج المؤمنون من هذه الملاحم ولا يقبل دون أن يصيب قلوبهم أدنى شيء من الوهن، ولا يصيب أبدانهم أي شيء من الضعف، لأنه طالما كانت القلوب حية، طالما كانت القلوب متيقظة، فإن أمر الأبدان أمر هين، وإنما تقوى الأبدان وتضعف على تبع قوة القلب وضعفه. وأما ما كان من أسباب مادية من مداوات جريح أو غيره، فهذا مما ييسره الله عز وجل لأهل الإسلام أكثر مما ييسره لغيرهم. وبنظرة واحدة عبر تاريخ مواجهات الأنبياء وأتباعهم مع أهل الكفر، تجد أن أهل الكفر تعظم في أعينهم جراحاتهم، وتعظم على أسبابهم المادية مهما تقدمت ومهما كثرت جراحاتهم، ثم إنها إن سلموا من جراحات الأبدان فلا يسلمون أبدا من هلع القلوب وكم من مواجهة بين الكفار والمسلمين خلفت عدد يسير من جرح المعركة، بينما خلفت آلافا مؤلفة من مرضى المستشفيات النفسية وغيرها. وسلوا حرب غزة الأخيرة تنبئكم عن عدد مستشفيات النفسية التي اضطر العدو إلى افتتاحها لكي يعالج آثار الرعب الذي في قلوب الأعداء. فالقضية قضية القلب أولا. نفى الله عز وجل عن المؤمنين السابقين من أتباع الأنبياء محرضا خير أمة أخرجت للناس أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يفوق الأمم السابقة، كما شرفهم الله عز وجل بأن جعل رسولهم هو الرسول الخاتم، وجعل كتابهم هو الكتاب المهيمن على الكتب السابقة. فينبغي أن يكونوا في كل خصلة من خصال الخير أفضل من إخوانهم من أتباع الأنبياء السابقين، وقد كانوا بفضل الله تبارك وتعالى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا هذا بحمد الله عز وجل. وأمة الإسلام ما من خصلة سبقت إليها أمة من أمم التوحيد قبلنا إلا ووجدت في أمة الإسلام أضعاف أضعاف ما كانت في الأمم السابقة. فكل ما نتلوه في كتاب الله عز وجل من خير عن الأمم السابقة كان تحريضا لأمة الإسلام أن تنافسهم فيها، وقد كان بفضل الله تبارك وتعالى، وهو يقع أمام الأعين عبر صفحات التاريخ وعبر أرض الواقع. وبالفعل يخرج المسلمون المؤمنون المتمسكون بكتاب الله عز وجل المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم اتباعا حقيقيا، يخرجون من مواجهتهم مع الأعداء وقلوبهم سالمة من الوهن وأبدانهم سالمة من الضعف. ومن ثم فما الذي يدفعهم إلى أن يذلوا أمام أعدائهم وإلى أن يستكينوا أمام أعدائهم؟ لا يوجد مبرر، وقلوبهم ملؤها الثقة بالله عز وجل، وقلوبهم ملؤها العزة الإيمانية، فلا يستكينوا لأعدائهم. وليست الاستكانة وليست المعاهدات الشرعية القائمة على العزة الإيمانية من هذه الاستكانة، وإنما الاستكانة هي إسلام القياد للأعداء، وإنما الاستكانة هي فتح القلوب لكي يغزوها الأعداء بأفكارهم وبكفرهم، وإنما الاستكانة هي مداهنة الأعداء في باطلهم. وأما ما يكون من مصلحة تقتضيها قواعد الكر والفر من عقد معاهدة يكون فيها إعزاز لدين الله تبارك وتعالى فليس هذا من الاستكانة، وإنما الاستكانة التي نهى الله عنها هي أن تكون ابتداء، إنما تنشأ ابتداء من وهن في القلب يتبعها سلوك على الجوارح وعلى اللسان وفي اتخاذ المواقف يجعل صاحبها يختار دائما طريق الخضوع وطريق التذلل، ويجعل صاحبها يدور في فلك الذين كفروا ظنا أن الأمور بأيديهم وأنه لا نجاة إلا بأن يدور في فلكهم. فهذا كله نفاه الله عز وجل عن المؤمنين. ثم لخص هذه الأخلاق التي يتخلق بها المؤمنون لها عنوان واحد رئيسي، وهو الصبر في دين الله تبارك وتعالى. ولذا أثنى الله عز وجل على الصابرين مبينا أن هؤلاء الذين يصبرون على قتال أعدائهم يصبرون قبل القتال ويصبرون بعده، أولئك هم من أولى من يدخل في محبة الله تبارك وتعالى الذي يحب الصابرين. ثم بين الله عز وجل أن الصبر هو أحد الجناحين اللذين يتمسك بهم المؤمنون في مواجهتهم مع الأعداء. ويبقى سلاح آخر لا يقل أهمية عن الصبر، وهو سلاح التوكل. ولذا عرج الله تبارك وتعالى بعدما بين كيف يكون صبر المؤمنين في مواجهتهم مع الكفار، بين كيف يكون توكلهم على الله تبارك وتعالى. ف فبين الله عز وجل أن هؤلاء المؤمنين وإن كانوا يعدون العدة لقتال أعدائهم ويحسبون الحسابات المادية على أرض الواقع، إلا أنهم متى واجهوا عدوهم عرفوا أن هناك سلاح أمضى من هذا كله، وأن على المؤمن أن يلجأ إليه وهو التوكل إلى الله تبارك وتعالى، فيلجأون بالدعاء إلى الله عز وجل بأن ينصرهم على القوم الكافرين. ولكنهم في ذات الوقت يعلمون أن الدعاء لكي يستجاب لا بد له من أسباب، من أهمها التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فيبدأون قبل ذلك بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، هذا لكي يكون حري بهم أن يستجاب دعاؤهم. ثم في الأمر نكتة أخرى، وهو أن المؤمنين حينما يصطفون في الصف فإنهم يرجون الشهادة، وهذا من المناسبة أن يتوبوا إلى الله عز وجل توبة صادقة قبل أن يخوضوا القتال الذي يرجون من ورائه شهادة، حتى إذا قتل منهم من قتل قتل بعد توبة صادقة نصوحة لله تبارك وتعالى. ولذا كان من أعظم أخلاق المؤمنين عند مواجهة أعدائهم أنهم يرفعون أيديهم إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والاستغفار، والاستغفار طلب المغفرة بصفة عامة، والتوبة إنما تتضمن فوق هذا إقلاع عن الذنب وعزم على عدم العودة. وكم ذكرنا أن هذا من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه المؤمنون من أسباب النصر، وأن الأسباب المادية إنما يأخذ بها من حضر المعركة، وأما من لم يحضرها فلا زال أمامه هذا الباب أن يتوب هو إلى الله تبارك وتعالى لكي يكون دعاؤه أرجى للقبول، ثم يرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى مستنصرا للأمة ككل ومستنصرا لإخوانه المقاتلين المجاهدين في كل مكان. هذا سلاح يغفل عنه كثير من الناس، أو قل يستصعبه كثير من الناس، فيلجؤون بدلا منه إلى مصمصة الشفاء أو إلى غيرها من أنواع المظاهر التي يعربون بها عن تعاطفهم أو عن قلقهم أو عن غير ذلك من المشاعر التي تكون تجاه إخوانهم، وهم يغفلون على أن في أيديهم سبب ينبغي أن يأخذون به، لأنهم وإن غابوا عن ميدان المعركة المادية فهم من ضمن الأمة التي تستنصر ربها عز وجل، والتي تستمطر الرحمات، والتي تستمطر اللعنات على أعداء الله تبارك وتعالى في ذات الوقت، فينبغي أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. ذكر الله عز وجل من أخلاق المؤمنين الثابتين الصابرين أنهم مع صبرهم يتوكلون على الله عز وجل ويوقنون بنصر الله، ويستمطرون رحمة الله تبارك وتعالى عليهم ولعنة الله على أعدائهم، ثم يبدأون قبل ذلك بالتوبة إلى الله عز وجل راجين من الله عز وجل مغفرة الذنوب ومحو السيئات، سائلين الله عز وجل أن يثبت أقدامهم. وهذا لأن القتال إنما لأن القدم هي من أكثر ما يستخدم في القتال وما يثبت به الجندي على أرض المعركة، وانصرنا على القوم الكافرين. ثم بين الله تبارك وتعالى أن هذا الدعاء الذي يكون من المؤمنين من التوبة والاستغفار وطلب النصر يجيبه الله تبارك وتعالى، يجيبه في الدنيا ويجيبه في الآخرة، فيؤتيهم الله عز وجل في الدنيا يؤتيهم ما طلبوا من نصر يأتي ولو بعد حين، وأما في الآخرة فحدث ولا حرج عما أعده الله عز وجل للمجاهدين في سبيله الصابرين على ملاقات عدوه من أنواع الدرجات والمنازل، يبلغ أعلاها من كان من قضى نحبه في سبيل الله تبارك وتعالى، ومن قتل في سبيل الله عز وجل فهذا يكون في أعلى الدرجات مع النبيين والصديقين، فإنما تكون أعلى درجات الجنة للنبيين والصديقين والشهداء. وأما هؤلاء المجاهدين الذين قضوا على فراشهم ولكنهم كانوا في حياتهم يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى، فلهم عند الله عز وجل المنزلة العظيمة بفضل الله تبارك وتعالى. هكذا بين الله عز وجل أن هذه هي أخلاق المؤمنين من الصبر ومن التوكل على الله تبارك وتعالى، وهذا هو الإحسان. لأن المؤمن إنما يحسن عمله، يحسن إيمانه، يؤدي كل ما فرضه الله عز وجل عليه كأتم ما يكون وأحسن ما يكون. فمن كان مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى قد قدم بين يدي جهاده في سبيل الله عز وجل التوبة والاستغفار والتوكل على الله تبارك وتعالى، ثم قاتل في سبيل الله لا يريد إلا إعلاء كلمة الله، ثم خرج من القتال فلم يصب قلبه واهن، ولم يصب بدنه ضعف، ولم يسلك سلوك الذلة والاستكانة، فهذا قد أحسن الجهاد كأحسن ما يكون، وأحسن الإيمان حتى صار يستحق في حينئذ درجات المحسنين التي هي أعلى درجات المؤمنين. ثم بين الله تبارك وتعالى محذرا الأمة من أن يدروا في فلك أعدائهم، ولأن غزوة أحد التي نزلت هذه الآيات بصدد بيان ما ينبغي أن يكون فيها قد احتف بها كثير من أنواع المكر، من أنواع مكر الكافرين من قريش ومن اليهود ومن المنافقين في المدينة الذين حاولوا أن يردوا المؤمنين عن الصراط المستقيم، عن صراط الصبر واليقين، عن صراط الثبات على دين الله تبارك وتعالى، بأن ينصحهم أن يدروا في فلك أعدائهم، أو أن يقبلوا دين أعدائهم، أو أن يرتدوا عن دينهم، أو غير ذلك من أنواع ما نادى به المشركون تارة وما نادى به المنافقون تارة، إلى غير ذلك من أنواع الدعوات التي تتكرر في كل زمان ومكان، ويأتي شياطين الجن والإنس لكي يضخموا من قوة الكفار المادية، ويحاولون أن يصيبوا قلوب المؤمنين بالوهن حتى تضعف قلوبهم فيذل ويستكين ويترك الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، ويترك الدعوة إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور. هكذا كان هذا واقعا في هذه الغزوة، ويقع دائما في كل زمان ومكان. ولذا نادى الله عز وجل المؤمنين محذرا إياهم من أن يسلكوا هذا السلوك: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فليس الأمر مجرد أن يرجعوا خطوات إلى الوراء، بل متى أطاع المسلمون الكفار فيما يدعوهم إليه، وهذا يشمل كل أنواع الكفار، ويدخل فيهم المنافقون النفاق الأكبر قطعا، ويدخل فيهم أيضا بطريق التبع المنافقون النفاق الأصغر، متى أطاعهم المسلمون ردوهم خطوات إلى الوراء، بل ردوهم أقصى ما يستطيعون من رد إلى أن ينقلبوا خاسرين. وكيف سيكون هذا الأمر؟ إنما سيكون بأن يضخم هؤلاء الكفار مما معهم من قوة مادية، أو مما حققوه من انتصار عسكري على أرض المعركة، وقد قضى الله عز وجل أن يحدث شيء من الانكسار أو شيء من الهزيمة في جيش يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتبقى الدروس والعبر أن المؤمنين لهم أخلاق عند النصر ولهم أخلاق عند الهزيمة، وأن أمة الإسلام لا تنكسر أبدا ولا تهن أبدا ولا تذل أبدا في نصر ولا في هزيمة، مع أنه لا يكاد يوجد في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تاريخ المسلمين متى كانوا متبعين لشرع الله عز وجل هزيمة خالصة، بل ما من معركة حدث فيها شيء من الانكسار إلا وعوض الله عز وجل المسلمين فيها بشيء مما يدعم الله عز وجل به قلوبهم. حتى غزوة أحد التي تمثل الهزيمة الوحيدة في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهت بانتصار معنوي كبير، حينما لا امتنع المشركون عن العودة إلى ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرج إليهم بجيش أثخنته الجراح في اليوم الثاني لغزوة أحد في وقعة حمراء الأسد. هكذا ينبغي أن يكون المسلمون فحذر الله عز وجل المؤمنين من أن يستجيبوا إلى دعاوى الأعداء التي تستثمر قوة مادية عندهم أو نصر عسكري حققوه متى حققوا شيئا من ذلك، وإن كان غالب أمرهم ألا يحققون، فسوف يطلبون من المسلمين أن يدوروا في فلكهم حتى ينصروهم أو حتى يستنصروا بهم أو حتى يأمنوا مكرهم أو حتى يأمنوا طغيانهم، والله عز وجل ينهى المسلمين عن ذلك ثم يقول بل الله مولاكم. إذا كان الأمر نصرة، إذا كان الأمر حماية، إذا كان الأمر ركن يأوي إليه الناس، فليأووا إلى الله عز وجل وليستنصروا بالله عز وجل، وليعلموا أن الله عز وجل هو مولى المؤمنين، والله عز وجل هو خير الناصرين، ينصر جنده بما شاء من عنده سبحانه وتعالى من أسباب مادية يعطيها لهم فيجعل قوتهم فوق قوة عدوهم، أو بأسباب أخرى وجند من عنده ينزل ملائكة سبحانه وتعالى فتنصر المؤمنين، أو يرسل ريحا أو غير ذلك من أنواع جند الله تبارك وتعالى التي يسلطها على أعدائه. ومن أعظم هذه الأسلحة التي سلطها الله عز وجل على أعداء دين الله عز وجل هي سلاح الرعب الذي ألقاه الله عز وجل في قلب كل مشرك. فبعد أن حذر الله عز وجل المؤمنين من أن يدروا في فلك أتباعهم وأن يذلوا وأن يستكينوا وأن الأعداء لن يرضوا إلا بالخسارة المبينة والردة التامة عن دين الله تبارك وتعالى، وبعد أن ذكرهم الله عز وجل أنه هو مولى المؤمنين وأنه هو خير الناصرين، ذكر سلاحا وجندا من الجنود التي ينصر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وهذا من الأسلحة التي نصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما لم ينصر بها الأنبياء السابقين كما نصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائصه ومما أعطى مما لم يعطاه الأنبياء قبله، أنه نصر بالرعب مسيرة شهر. ربما نصر الأنبياء السابقين بالرعب بصفة عامة، بينما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعب وإن بعدت المسافة بينه وبين عدوه. إن تحرك جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف منه العدو الذي يبعد عنه مسيرة شهر، وهذه من خصائص الأمة وليست من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ساقها في جملة خصائص للأمة ككل، منها جعل الأرض مسجدا وطهورا له صلى الله عليه وسلم، ومنها أن الله عز وجل نصره بالرعب مسيرة شهر. ذكر الله عز وجل حال الأنبياء السابقين وأتباعهم الذين ثبتوا مع أنبيائهم والذين خرجوا من معاركهم دون أن يصيبهم شيء من الوهن ولا شيء من الضعف، ودون أن يلجأوا إلى شيء من الذلة والاستكانة لأعدائهم، ثم خاطب المؤمنين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد والمؤمنين من ورائهم، محذرا إياهم من أن يدوروا في فلك أعدائهم، وفي ذات الوقت مبينا لهم أن معهم سلاح أمضى من كل الأسلحة، وأن الله عز وجل نصر الأنبياء السابقين وأتباعهم بجند من عنده، ونصر هذه الأمة بهؤلاء الجند، ونصرهم بالإضافة إلى ذلك بسلاح الرعب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وانتبه إلى هذا التعبير الذي يصيب قارئه بالرعب بمجرد قراءته، فما بالك بما يقع بالفعل في قلوب الأعداء. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، كلمة الرعب في لغة العرب تتضمن معنى الإلقاء ابتداء، وإنما يقال رعبت الإناء إذا ألقي فيها الماء بشدة وضم الله عز وجل إليها. بالإضافة إلى ذلك كلمة سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، تخيل معي ذلك المشهد وكأن قلوب الكافرين آنية وكأنه يلقى عليها من السماء من فوق سبع سماوات ما يستقر فيها فيجعلها تضطرب وتتلجلج في صدور أصحابها. هذا والله إنما هو تقريب يسير لما يحدث في قلوب الأعداء مما يلقيه الله عز وجل في قلوبهم من الرعب الذي لا علاقة بينه ولا نسبة بينه وبين الخوف الذي يجده كل أحد من البشر، والذي يجده حتى الكافر في إن لم يكن يواجه المسلمين. فالخوف شيء والرعب شيء آخر تماما. إنما الرعب جلجلة في القلب واضطراب له تجعل صاحبها لا يحسن أن يتصرف ولا يحسن أن يفكر ولا يحسن أن يفعل شيئا. رعب يلقيه الله عز وجل في قلوب الأعداء، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ذكر الله عز وجل في سياق آخر ما يصيب المؤمنين: لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم، انظر الفرق بين كلمة الابتلاء أو البلاء، وهي كلمة حانية بطبيعتها، كلمة تتضمن معنى التمحيص ومعنى العافية بعد البلاء. فها هناك كان ابتلاء، وها هنا كان إلقاء، وهناك كان خوف يقع من كل أحد اعتاد البشر عليه. إن الإنسان السوي يعرف أن الخوف الذي يصيبه أحيانا من مرض أو من غيره أو من مخوف إنما هو شيء يسير ينبغي عليه أن يتماسك بسرعة لكي يستطيع أن ينجو منه. وأما الرعب فشيء يصنف عند القوم من جملة الأمراض النفسية التي يضطرب معها منظومة الشخصية الإنسانية، فلا يعرف معها من الذي يقوده، عقله أم قلبه أم شيء آخر خارج عنه لا يستطيع أن يتدبر فيه ولا يستطيع أن يعرفه. هذا الذي يصيب الله عز وجل به. هؤلاء الذين يشركون بالله تبارك وتعالى لا سيما في مواجهتهم مع المؤمنين يلقي الله عز وجل في قلوبهم الرعب. ثم إن الأمر دائما كما ذكر الله عز وجل في حال الثابتين على دين الله تبارك وتعالى الصابرين في ميدان مواجهة أعدائهم، ذكرهم الله عز وجل بأن لهم حسنى عاجلة في الدنيا ولهم ما هو أفضل من ذلك في الآخرة. فكذا يذكر في حال هؤلاء أن لهم رعب يلقى في قلوبهم في الدنيا ولهم في الآخرة النار وبئس المصير. فليست المسألة فقط ليس ما يلقونه في الدنيا من أنواع العذاب الذي ينزله الله تبارك وتعالى بقلوبهم قبل أبدانهم، وإنما ينتظرهم إن ماتوا على ذلك العذاب الأليم المقيم عند الله تبارك وتعالى. وبالمقابلة بين الصورتين في الدنيا والآخرة يعرف العاقل الطريق الذي ينبغي عليه أن يختاره، أن يكون من هؤلاء الصابرين على دين الله تبارك وتعالى المتوكلين على الله عز وجل المتولين لله عز وجل ورسوله المستنصرين به سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يدمر اليهود والصليبيين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أنزل الله عز وجل هذه الآيات على المؤمنين الذين أصابهم قدر من الاضطراب في غزوة أحد بعدما أشيع مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبينا لهم أن المؤمن ينبغي أن يثبت على جميع أحواله وينبغي أن يكون واثقا بنصر الله عز وجل في جميع أحواله، ومبينا أن الله عز وجل نصرهم بجند من عنده من أعظمها الرعب الذي ألقاه الله عز وجل في قلوب الكافرين. وهذا الرعب كانت له آثاره على أرض الواقع في غزوة أحد وفي غيرها. وأما في غزوة أحد فتعلمون أنها بدأت بنصر حاسم للمسلمين إلى أن عصى الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت الدفة للمشركين، وتمزق جيش المسلمين إرأبا وفر من فر من أرض المعركة، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله مجموعة قليلة من أصحابه الصادقين الذين هم أعلى درجات الإيمان من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من خيار البشر، إلا أن أخير خيارهم هم الذين ثبتوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. ثم ألقى الله عز وجل في قلوب الذين كفروا الرعب وهم منتصرون، وهذا أشد ما يكون من الرعب وأشد ما يكون من العجب ومن المعرفة أن الأمور بيد الله تبارك وتعالى. إن الموازين العسكرية تقول أن الجيش الذي تعرض إلى تبديد نظامه وإلى فرار عدد من جنده لن يستطيع أن يثبت كثيرا، وأنه ليس بين المشركين وبين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسباب المادية إلا أن يصبروا ساعة، وليس بينهم وبين أن يدخلوا المدينة فلا يجدون فيها أحدا يدافع عنها إلا أن يصبروا ساعة، ولكن أن لهم أن يصبروها وقلوبهم بين إصبعين من أصابع الرحمن، والله عز وجل هو الذي يقلب قلوبهم كما يقلب قلوب غيرهم من البشر. فألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب ففروا من أرض المعركة، هم المنتصرين وهم المسيطرين على الميدان، ويطمعون في أمرين لو طلب منهم أن يدفعوا نظيرهم أموال الدنيا بأسرها لدفعوها، أمامهم أن يظفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب الحسابات المادية، وأمامهم أن يظفروا بالمدينة، ومع هذا بمجرد أن حققوا ما يظنونه نصرا ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب، وأن المسلمين سوف يتجمعون بمجرد تجمع عدد يعدون على أصابع اليد الواحدة أو اليدين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشوا أن يجتمع الجيش مرة ثانية وأن يخسروا ذلك النصر الباهت الذي حققوه، فهم الذين أخذوا قرارا بالفرار من أرض المعركة والرجوع إلى ديارهم مرة ثانية لكي يقولوا أنهم قد انتصروا، وهم وإن كانوا لحظة فرارهم كانوا بالفعل مسيطرين على أرض المعركة، وكان جيشهم أكثر تنظيما وأكثر إحكاما، إلا أنهم هم الذين فروا، فعن أي نصر يتحدثون؟ ثم الأكثر من هذا أنهم لما ذهب عنهم الروع، وانظر متى ذهب، والمسافة بين مكة والمدينة كانت آنذاك تقطع الليالي الطويلة، فبعد أن ذهبوا وبعدوا عن المدينة وذهب عنهم الرعب الذي ألقاه الله في قلوبهم، أخذوا يتساءلون لماذا تركنا أرض المعركة، ولماذا لم نسبي الرجال والنساء، ولماذا لم نقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، ولماذا لم ندخل المدينة، ولماذا ولماذا؟ لم يجدوا فيهم واحدا يستطيع أن يجيب، لأن الإجابة إنما كانت رعب ألقاه الله عز وجل في قلوبهم لا يستطيعون أن يفسحوا عنه، فتواطأت كلمتهم لأن المحرك لهم واحد، رعب في القلوب أن يفروا من أرض المعركة وهم في وضع يقال عنه أنه انتصار. حينئذ ولما ذهب عنهم هذا الرعب شيئا يسيرا قرروا أن يعودوا مرة ثانية لاستكمال المعركة، والمسلمون في المدينة في جراحهم العظيمة التي خرجوا بها من غزوة أحد يخرجون ينادي فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا للقاء عدوهم في حمراء الأسد، وهم الذين يخرجون وللمرة الثانية هم الذين يخرجون ومع ما فيهم من جراح، وفوق هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخرج إلا من خرج في أحد، لأن القضية ليست كثرة عدد ولا عدة، فأما من انسحب من أحد ابتداء من المنافقين فلا حاجة فيهم، وأما من كانت الفتنة شديدة عليه لما أشيع خبر مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما خرجوا مع إخوانهم المؤمنين لأنهم كانوا من جملة المؤمنين الذين يستحقون عتابا لطيفا ولا يستحقون إبعادا تاما عن صفوف الأمة. وأما الذين انسحبوا ابتداء فأبعدوا تماما. وخرج المسلمون في حمراء الأسد مع ما فيهم من جراح ورسول الله صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، فألقي الرعب مرة ثانية في قلوب المشركين الذين هموا بأن يتجمعوا وأن يعودوا، فما عادوا، وإنما عادوا إلى ديارهم وآثروا السلامة وآثروا أن يبقوا على هذا النصر الباهت الذي حققوه. هذا سلاح الرعب الذي يلقيه الله عز وجل في قلوب الأعداء. ولكن انظر متى أتى الرعب. أتى الرعب لما تحرك المسلمون مع ما فيهم من ضعف ومع ما فيهم من جراح، فقط يتحركون يثبتون في قلوبهم وأبدانهم ولا يذل ولا يستكين ولا يضعف، ومعهم سلاح الرعب من عند الله تبارك وتعالى يلقى في القلوب. خرج المسلمون إلى حمراء الأسد والعدو يتجمع لهم وهو يعلم ما فيهم من جراح وهو يعلم ما فيهم من ألام، فلما سمعوا فقط بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ثانية عادوا هم إلى أدراجهم ثانية. هذا الرعب الذي نصر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم في أحد وفي حمراء الأسد وفي غيرها. وأما الرعب الذي ينصر الله عز وجل به الأمة في زماننا فحدث ولا حرج. الأمة ليس معها عدد ولا عدة من المقاتلين أو المجاهدين، وفي كل ساحات المواجهة بين الأمة وبين أعدائها لا يستطيع أن يواجه إلا عدد قليل من أبناء الأمة، ومع ذلك يلقي الله عز وجل في قلوب الذين كفروا الرعب. دخلت الدبابات الإسرائيلية غزة وصنعت في شوارعها طرقا، هدمت الأبنية وجزأتها أجزاء كما يقولون، وما يبقى إلا أن ينزل الجندي الإسرائيلي من دبابته ويتجول وهو كالدبابة في ذاته، معه عتاد ربما يقارب عتاد الدبابة، لا يبقى إلا أن ينزل لكي يواجه عزل أو يواجه من لا يحمل معه إلا أشياء وصف بأنه أسلحة عبثية. ومع هذا يبقى الرعب في قلوب هؤلاء مسمرا لهم في هذه الدبابات، لا يحركون ساكنة، ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، أنهوا ما يريدون، وفعلت الآلات ما أرادت أن تفعل. ولكن أين للبشر وقلوبهم مثقلة برعب يفوق ثقل الدبابات التي فيها، لم يتحركوا من دباباتهم، حتى وعندما تأتيهم الأوامر بالتحرك لا يتحركون، فلم يجدوا بدا إلا أن يرجعوا، لأنهم يخافون أن تطع أيديهم أرجلهم أرضا هم قد دمروها وسووها بالأرض، خشية أن يخرج عليهم طفل بحجر، فضلا أن يخرج عليهم رجل من المجاهدين بطلقة من الطلقات. أمة الإسلام نصرت بالرعب. ينبغي أن يعلم كل من يحسب الحسابات المادية في المواجهة بين المسلمين وبين غيرهم، هذا السلاح الذي يوجد ونجده موجودا على أرض الواقع من رعب يلقيه الله عز وجل في قلوب الأعداء. ولكن بعد ماذا؟ بعد الثبات وبعد الإيمان وبعد ترك الوهن من القلوب وبعد التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. إن الرعب الذي كان في قلوب الكفار في غزوة أحد زال عنهم بعدما بعدوا قليلا عن مواجهة المؤمنين، ثم رجع إليهم لما تحرك المؤمنون بضع خطوات خارج المدينة، لأن هذا هو الذي يستطيعون أن يفعلوه. فمتى تحرك المؤمنون ومتى استجابوا لأمر الله تبارك وتعالى جاءهم هذا السلاح من عند الله تبارك وتعالى، سكينة تنزل على قلوب المؤمنين ورعبا يقذف ويلقى في قلوب الكفار، فربما استطاعوا أن يواجهوا بآلات أو غيرها ولكنهم لا يستطيعون أن يتحكموا في قلوبهم التي تضطرب بين صدورهم، وإلا ف
هل خاض الأمريكان أو اليهود أو الأوروبيون عبر هذا التاريخ، هل خاضوا يوما من الأيام حربا برية ضد المسلمين؟ لا نقول ضد المجاهدين المتمسكين بشرع الله تبارك وتعالى، بل هل خاض هؤلاء في يوم من الأيام حربا برية ضد منتسبين إلى الإسلام، حتى وإن كان فيهم معاصي وحتى وإن كان فيهم بعد عن شرع الله تبارك وتعالى؟ إن من يبحث في التاريخ يدرك جيدا أن القوم وإن حولوا جنودهم إلى دبابات بشرية متحركة فإن قلوبهم ستظل قلوب فئران وقلوب جرذان بما ألقى الله عز وجل فيها الرعب، بل ربما تكون أشد من ذلك. ولكن من الذي يفقه ومن الذي يربي في الأمة أن تكون معتزة بدينها، أن تكون معتصمة متوكلة على الله تبارك وتعالى، أن تعلم أن الله عز وجل هو مولاها، وأن تعلم أن الله تبارك وتعالى هو ناصرها؟ هذا هو الطريق الذي ينبغي أن يربى عليه أبناء المسلمين في أرض المواجهات وفي غيرها، أن يعلموا أن النصر من عند الله، وأن العزة في الانتساب إلى دين الله تبارك وتعالى، وأن في موازين القوى جنود أخرى لا يعلمها إلا الله، منها ذلك الرعب الذي يلقيه الله عز وجل في قلوب الأعداء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلقي في قلوب اليهود والأمريكان وأعوانهم الرعب، وأن يشتت شملهم، وأن يفرق جمعهم، وأن ينصرنا عليهم. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.